محمدي يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا أهل بيت محمد يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي حب آل البيت سير وعبر تستمر الصحبة. ولقاؤنا اليوم مع سيدة جليلة من سيدات آل بيت النبوي. هي واحدة من تلك الذرية الطاهرة، ذرية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، جدها خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تذكرون من عشنا بصحبتهم من أحفاد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الجزء الأول من هذه السلسلة المباركة، سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ثم التقينا مع بعض أبنائهم وأحفادهم علي بن الحسين والحسن بن الحسن ومحمد الباقر بن علي بن الحسين رضوان الله عليهم جميعا. عشنا مع أحفاد من الرجال، واليوم نعيش مع إحدى الحفيدات، وسيكون لنا بإذن الله في لقاءات مقبلة المزيد في صحبة ثلة من أحفاد وحفيدات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. نعيش معهم لأجل وصية جدهم صلى الله عليه وآله وسلم لنا: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وذرية المرء عموما من أخص أهل بيته، فكذا ذرية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما اليوم فلقاؤنا غاية في التميز مع ابنة من خيرة أبناء وبنات هذه الذرية الطاهرة. إنها عالمة عابدة لها مكانة كبيرة في قلوب المسلمين. نشرف اليوم بصحبة السيدة نفيسة، نفيسة العلم والدين والأدب، نفيسة ابنة الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. فوالد السيدة نفيسة إذن هو حفيد حفيد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون بهذا السيدة نفيسة ابنة حفيد حفيد النبي عليه الصلاة والسلام. أما والد السيدة نفيسة الإمام الحسن الملقب بالأنور، فكما ذكر الرواة كان شيخ بني هاشم في زمانه، وإليه انتهت الرئاسة على بني الحسن، وقد كان إماما عالما جليلا من كبار رجال آل البيت ومن سادات العلويين وأشرافهم وأجوادهم. وكي نشرف بمعرفته أكثر، ما رأيكم إخواني الكرام أخواتي الحبيبات لو نعود بالزمن ونتعرف عليه من خلال أحداث وقعت في نفس ذاك اليوم الذي ولدت فيه ابنته حفيدة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نفيسة رضي الله عنها وأرضاها.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام أخواتي الحبيبات، ها هو ذا الحسن الأنور وكعادته يجلس في المسجد الحرام في مكة المكرمة، يلقي دروس العلم على الناس ويناقشهم في أمور الفقه ويتدارسون علوم القرآن. وكان ذاك يوم 11 من شهر ربيع الأول سنة 145 هجرية. يومها وهو على هذا الحال أقبلت الجارية لتزف إليه البشرى وتقول له: أبشر يا سيد، فقد ولدت لك الليلة مولودة جميلة لم نرى أحسن منها وجهة ولا أضوأ منها جبينة، يتلألأ النور من ثغرها ويشع من محياها. فلما سمع الحسن الأنور هذه البشرى فرح وخر ساجدا لله شكرا على ما وهبه سبحانه من نعمة. وفي فعله رسالة لكل أب مسلم لا يفرح إلا إن كان المولود ذكرا. إخواني الكرام، ذكر أنثى، المولود أيا كان هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. فهذا الحسن قد أقبل على الجارية وأجزل لها العطاء ثم قال لها: مري أهل البيت فليسموها نفيسة، فسوف تكون إن شاء الله تعالى نفيسة. ولما سمع الحاضرون من صفوة الأخيار وصالح المريدين نبأ ولادة مولودة للحسن الأنور قاموا وهنؤوه فشكر لهم، ثم رفع يديه إلى السماء وراح يدعو لها والناس يؤمنون على دعائه. وهنا يليت كل أب وأم يدعون لأولادهم بمثل هذا الدعاء. تعالوا نسمع هذه الكلمات الطيبة وندعو مع الحسن الأنور لأولادنا. اللهم أنبتها نباتا حسنا، وتقبلها قبولا حسنا طيبا، واجعلها من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين الذين تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلها معدن الفضل ومنبع الخير ومصدر البر ومشرق الهداية والنور. اللهم اجعلها نفيسة العلم، عظيمة الحلم، جليلة القدر، قوية الدين، كاملة اليقين. هكذا الدعاء الطيب الجميل للأولاد يكون، فأمن على دعائه كل من كان في مجلس العلم. أحبتي في الله، دعاء الوالد لولده مجاب بإذن الله، فأكثروا من الدعاء الصالح لأولادكم قدر ما تستطيعون، ولا تدعوا عليهم إذا غضبتم. بارك الله لكم في أولادكم وبارك لأولادكم فيكم. إذن أحبتي في الله، عرفنا أولا أن الحسن الأنور أبو السيدة نفيسة كان من خيرة علماء مكة المكرمة، وليس هذا فحسب، بل شاء الله سبحانه أن في نفس ذات اليوم قدم مكة رسول مبعوث من قبل الخليفة أبو جعفر المنصور يسأل عن الحسن الأنور، فدل على أنه في المسجد الحرام، فاتجه إليه وترجل عن فرسه، ثم دخل المسجد الحرام وشق صفوف الناس حتى وصل إلى الحسن الأنور، ثم أخرج كتابا تفوح منه رائحة المسك والعطر والطيب، ففتحه الإمام حسن الأنور وقرأه بعينيه بهدوء، فساد الصمت في المسجد والكل يترقبون على خوف ما سيحل بكبير أهل البيت وعظيم بني هاشم. كانوا يخشون أن يمسه من الخليفة سوء أو يناله منه مكروه، بناء على ما كان يلقاه بعض رجال آل البيت في ذلك الوقت من السلطات لمجرد التفاف الناس حولهم خشية الانقلاب على الحكم. ومع أن الموقف كان مهيبا، إلى أن الناس لم يبرحوا مكانهم ووقفوا ليطمئنوا على شيخهم، فرأوه يبكي فازدادوا قلقا وخيفة عليه، فسألوه عن فحوى كتاب الخليفة، فقال لهم متهيبا الموقف العظيم الأمانة التي ألقيت على عاتقه: لقد وليت المدينة المنورة واختارني الخليفة أميرا عليها. فتهلل وجههم بالبشر، فيا لروعة الخبر، والي على مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا له: هنيئا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل مثلك يقيم فيها لواء العدل وينشر فيها راية الحق ويبث في جنباتها وبين ربوعها الأمن والطمأنينة والسلام والإنصاف. هنيئا لأهلها أن يظفروا بذلك كله على يد ابن بار من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ويحيي السنن ويجدد معالم الدين الحنيف. ولكن علامات التردد كانت لا زالت واضحة على وجه الحسن الأنور، فتلك أمانة عظيمة. فقال له القوم: دع عنك التردد، فلعلك تجد مظلوما تنصفه، أو ملهوفا تغيثه، أو أسيرا تفكه، أو شريدا طريدا تحميه وتؤويه. فلما سمع الحسن الأنور منهم هذا القول سري عنه وارتاح لأجل كلامه المبشر. أحبتي في الله، كم من إنسان سلبي يسد الدنيا في وجهك حتى عندما تأتيك أحلى البشائر، سبحان الله يستخرج منها بشكل عجيب الشيء السيء. أما الناس من حول الحسن الأنور فكانوا إيجابيين، وما أحلى أن يكون الإنسان إيجابيا مبشرا متفائلا. بشروا الحسن الأنور فسري عنه وارتاح، وقال لهم: إذا كانت تلك الإمارة نعمة من الله علينا وعلى الناس، كانت تلك الوليدة نفيسة بشيرها، وإذا كانت الإمارة كرامة لنا، فإن الوليدة الطيبة رسولها. وبعد هذه البشائر انفض الناس في المسجد، وعاد الحسن الأنور إلى بيته يحمل تلك الأمانة الجديدة التي أولاه إياها الله سبحانه من إمارة على مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم. وعاد إلى بيته أيضا ليتسلم الأمانة الأخرى التي أنعم الله عليه بها، ابنته حفيدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصل الحسن الأنور البيت وقد عمت الفرحة أرجاءه، وأقبل ليرى مولودته الجديدة وهو بغاية الشوق والسرور. دخل عليها وقبلها في حنان وشفقة، وكم ازداد سروره لما رأى في سيماها شبها عجيبا بأخته السيدة نفيسة ابنة زيد رضي الله عنها، مع أنها كانت طفلة بعد، يعني وما الذي سيظهر من ملامحها؟ لكن سبحان الله، المؤمن ينظر بنور الله. فاجتمع الاسم الذي اختاره لها نفيسة بالشبه الكبير الذي رآه في ملامحها من عمتها نفيسة، فعظم تفاؤله أن تكون ابنته كذلك على سيرة عمتها ونهجها وصلاحها. وبما أننا جئنا على ذكر السيدة نفيسة الكبرى، عمة السيدة نفيسة التي سنشرف بصحبتها في حب آل البيت، فسريعا دعونا نتعرف على هذه السيدة الشريفة التي سميت نفيستنا على اسمها. من هي السيدة نفيسة الكبرى؟ هي السيدة نفيسة ابنة الإمام زيد ابن الإمام الحسن حفيد المصطفى عليه الصلاة والسلام. أمها لبابة ابنة عبد الله بن العباس حبر الأمة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي إذن هاشمية من جهة الأب والأم. وكانت نفيسة الكبرى زوجة للوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي، وكانت قد جاءت مصر معه حين كان واليا عليها قبل أن يتولى الخلافة. واستفاضت شهرة صلاحها وتقواها وعلمها وعبادتها وخيرها، فأحبها أهل مصر حبا عظيما. ولما غادرتهم حزن أهل مصر حزنا عظيما، لكن سبحان الله، عوضهم الله بعدها بسنوات بسميتها وابنة أخيها نفيسة الصغرى، فأحبوها وأكرموها ووقروها. وسنصحبها في رحلتها لمصر في حب آل البيت اللقاء المقبل بإذن الله الواحد الأحد. أستأذنكم لفاصل إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، نعود بعده إن شاء الله لنصحب السيدة نفيسة منذ البداية، الطفولة، النشأة والصبا. فابقوا معنا في حب آل البيت.
والله طهر نبتكم قبلنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، أما الآن فعودة إلى البداية، بداية السيدة نفيسة، تلك الطفلة المباركة التي أقبلت على الحياة وأقبلت معها البشائر والخيرات. فها هو ذا الحسن الأنور يسير ومعه أهله نحو المدينة المنورة ليتسلم مهامه الرسمية، مهام والي المدينة. وعندما وصل موكبهم المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، كان يوم جمعة، فسارع أبناء المهاجرين والأنصار وسلالة الصحابة والتابعين إلى استقبال الذرية الطاهرة. سارعوا فرحين بولاية حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم. سبحان الله، منذ سنوات عدة سارع أجداد هؤلاء لاستقبال نبيهم جد الحسن صلى الله عليه وآله وسلم عند دخوله المدينة المنورة. واليوم ها هم يستقبلون واحدا من أحفاده وقد أقبل ليكون واليا عليهم، فيا لها من بشرى. أحبتي في الله، دخل الحسن الأنور وأسرته المدينة المنورة، وكان أول ما فعله أن توجه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى تحية المسجد، ثم توجه للإلقاء التحية على جده المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يحمل تلك الطفلة المباركة نفيسة بين يديه. والآن أحبتي في الله، في المدينة المنورة، كيف كان حال هذه الأسرة الكريمة؟ أولا بالنسبة لوالد السيدة نفيسة الحسن الأنور، فقد صدقت بشائر أهل مكة يوم باركوا له المنصب الجديد على المدينة، فكان الحسن بالفعل نعم الولاة. فتوليه للمدينة يشبه تلك الأيام التي ولي عليها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه زمن الأمويين. فقد ولي الحسن الأنور المدينة المنورة بالحق والعدل، جدد معالم الدين الحنيف، وأقام الحدود، وأحيا السنن، وأنصف المظلوم، وأغاث الملهوف، فعم الأمن والطمأنينة، وأحبه الناس حبا كبيرا. وكانت له عندهم مكانة عظيمة، وهذه المكانة لم تزده إلا تواضعا على تواضعه، وأسكت خضوعه لله سبحانه. فقد دخل عليه أحد الشعراء يوما وأنشده: الله فرد وابن زيد فرد. فغضب من فوره وقال: هلا قلت الله فرد وابن زيد عبد؟ ونزل من على كرسيه وألصق خده بالأرض تذللا لله، أسوة بجده إمام المتواضعين صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا أحبتي في الله كان عموما مسار الأمور أثناء ولاية الحسن. لكن كما تعلمون يا أهل الخير، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فقد كان الحسن الأنور على موعد مع محنة وابتلاء، فبعد سنوات من ولايته على المدينة المنورة وصلت الخليفة أبا جعفر المنصور وشاية عن الحسن، ربما أنه يجهز الانقلاب على الحكم أو شيء من هذا القبيل. فهذا كان الحال مع آل البيت دوما، منهم من يصدق بحقه هذا الكلام، لكن منهم من كان بريئا تماما من تلك التهمة. ولكنها الوشايات وخوف بعض الخلفاء على السلطان وخشيتهم الفتن يجعلهم يبطشون بكل من يظن فيه خطورة على الملك. المهم، يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: سجن المنصور الحسن الأنور مدة، ثم لما مات المنصور وتولى المهدي الخلافة أطلقه وأكرمه ورد عليه أمواله التي حجزها المنصور، حتى أنه خرج للحج معه، فتوفي الحسن الأنور رضي الله عنه بالحاجر، وهي تبعد 5 أميال عن المدينة المنورة. وهكذا سبحان الله ختم حياته بالحسنى، فرحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه. إذن أحبتي في الله، كانت هذه لمحة سريعة عن أحداث من حياة الحسن الأنور، والد من نشرف بصحبتها اليوم، السيدة نفيسة. فماذا عن السيدة نفيسة؟ أحبتي في الله، ذكرنا أول اللقاء أنه سبحانه قدر أن تنشأ السيدة نفيسة في مدينة جدها صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما كانت أولى أنفاسها في أجواء مكة المكرمة التي تعبق بالتوحيد. فكان مولدها في مكة المكرمة، إلى أن نشأتها الصافية كانت في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. بداية أحبتي في الله، ماذا عن البيت الذي نشأت فيه السيدة نفيسة؟ هو ببساطة بيت محمدي من بيوت ذرية الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلكم أن تتخيلوا كيف كان. أقل ما يقال أن أولى المشاهد التي وعدتها السيدة نفيسة هي ذاك المشهد النوراني المنبثق عن الصلاح والتقوى من أهل بيتها، فلا تكاد ترى فيهم إلا راكعا أو ساجدا أو ذاكرا أو حامدا أو عالما أو متعلما، فكلهم يبتغون رضوان الله. هذا عن البيت. أما خارج البيت، فقد نشأت السيدة نفيسة في مجتمع يضم خيرة الناس، أوساط تسخر بالعلماء والعباد والزهاد، وأجواء يسودها العلم والورع والتقوى. نشأت السيدة نفيسة نشأة شريفة، فكانت تحفظ في القرآن ويلقنها أبوها حديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سمعت منه سير الصالحين وصفات المتقين، وسمعت تاريخ أسرتها النبوية الشريفة، وقد بارك لها الله سبحانه في طفولتها، فلم تبلغ 8 من عمرها حتى فرغت من حفظ كتاب الله تعالى وشيئا غير قليل من السنة النبوية الشريفة. ووالله هذه هي النشأة التي ينبغي لكل أم وأب أن يحرصوا لتنشئة أولادهم عليها. فترى كيف ننشئ أولادنا؟ أحبتي في الله، السيدة نفيسة لم يقتصر والدها في تربيتها على الحفظ والرواية والدراسة والتلقين، بل حرص أن يجمع في تربيتها بين القول والعمل، فكان يشركها معه في نسكه وعبادته، ويقرئها معه أوراده، وكانت لا تفارق أباها في حله وترحاله، فكان لها قدوة حسنة وأسوة صالحة. فأشرق صدرها بنور الإيمان، وخالطت نفسها حلاوة الطاعة. بالإضافة إلى كل هذا الخير، كان يجتمع في بيت أبيها الحسن صفوة العلماء وخلاصة الفقهاء وفحول الشعراء وكبار الأدباء، فكانت تستمع إليهم، تأخذ من أقوالهم وتحفظ من حكمتهم ما يوذي عقلها المتفتح ويضيء نفسها الزكية. وكثيرا ما كان يصحبها والدها إلى المسجد النبوي لتشهد جماعة المسلمين، تصلي جماعة مع أبيها، ولتنظر بعينها إلى مواكب الأخيار وفود الأبرار وهم يترددون بشوق عظيم على مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت نفيسة تسمع من شيوخ المسجد النبوي ما يلقونه من علوم الفقه والحديث، ومن بين الذين التقت بهم السيدة نفيسة في المدينة المنورة الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، من كان في وقتها حديث الفقهاء والمسلمين بكتابه الموطأ وفقهه الذي انتشر في الأمصار. وكان الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة من أرفع العلماء قدرا وأصحهم حديثا وأقرأهم لكتاب الله رضي الله عنه. حضرت السيدة نفيسة مجلسه وحفظت كتابه الموطأ، فقد كانت ذات حافظة قوية وهمة عالية تستعين على العبادات والعلم بالدعاء، فكثيرا ما كان دعاؤها: اللهم حل بين قلبي وبين كل ما يشغلني عنك، وحبب إلي كل ما يقربني منك، ويسر لي الطريق لطاعتك، واجعلني من أهل ولايتك، فإنك المرجو في الشدائد، المقصود في النوائب والملمات. هكذا أحبتي في الله سر الدعاء في حياتنا. نحن نأخذ بالأسباب ونبذل قصارى جهدنا فيما نحب ونريد، لكن الدعاء والتوسل بين يدي الله له سر عظيم في تيسير الأمور وإتمامها. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، نستطيع أن نقول أن السيدة نفيسة كانت من أهل الزهد، لكنها لم تكن سلبية في زهدها، بمعنى أنها قاطعت الحياة مقاطعة تامة، بل كانت لها صاحبات تأنس في صحبتهن ويجدنهن من الأنس بمجلسها ما لا يجدنه عند غيرها، وتجد صدورهن من الانشراح وقلوبهن من الارتياح ما يجعلهن ينظرن إليها نظر التلميذ لشيخه، وكانت كلما وجدت فيهن ذلك تغمرهن بالمودة وتفيض عليهن من التوجيه والعلم. سبحان الله، فهمت السيدة نفيسة الزهد على حقيقته، فكانت تتقلب في حياتها في قوله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالزهد الحقيقي لا يعني أن نرفض الدنيا، بل أن نستخدمها رضوانا لله، أن نستعين بالنعم التي أنعم الله سبحانه بها علينا فيما أمر الله، ونوظفها في العمل الصالح الذي يرضي الله. هذا هو الزهد الحقيقي الذي فهمته السيدة نفيسة رضي الله عنها. فاللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها، ولا تردها عنا وتراغبنا فيها، اللهم آمين. اللقاء المقبل أحبتي في الله نكمل إن شاء الله مع السيدة نفيسة، ومع لقاء أكثر تميزا بإذن الله. إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.